ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
وبارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فلا نؤذي من فوقنا ونستقي الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والشاهد من الحديث أيها الإخوة، هذا حديث كنت قد تعرضت له أظن على هذا المنبر، كان فيه مجموعة من الفوائد، ومن هذه الفوائد أننا قلنا القوم الذين في الأسفل إذا خرقوا خرقا فما الذي يدري الذين في الأعلى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو أخذوا على أيديهم. طب أنت إنسان في أعلى السفينة، هتعرف منين أن ده ماسك أجنة وشاكوشه بيخرم في السفينة من تحت؟ فقلنا يومها مسألة المتابعة، أن الرجل الذي يصعد من أسفل اللي فوق ياخد أخباره وهو بيملى المية، يسألوا عندكم أكل، عندكم شرب، عندكم وأثناء ما هو بيكلمه هيقول له: والله إحنا عندنا والمية توافرت إن شاء الله قريبا، لأن إحنا هنخرق في السفينة دي خرقا. في عربية اسبرانزا قافلة برا، لو حد ليه يطلع شام. فعلمنا أن الذين في الأعلى ينبغي لهم أن ينظروا إلى أحوال الذين في الأسفل ويجدون لها حلولا، وهذا الحل لا يكون أيها الإخوة إلا بعد توصيفه. ولعلكم توافقونني أننا نحيا حياة تحتدم يوما بعد آخر، مش كده؟ فيها شيء من الانغلاق. وجدت شيئا من المشاعر أردت أن أعبر عنه فكل اللسان، وجدت خاتمة كتاب أباطيل وأسمار للأستاذ محمود شاكر، وهو أيضا كانت له قضية وكان يحلم بها ثم تعجب منها حينما اضطربت. القضية اضطربت فكأن أحواله شابهت أحوالنا أيضا، مش كده؟ فأنا أوافقه في شجنه لا في عبارته، هو بيتكلم عن أهل زمانه لعله يشتد عليهم شيئا ما، لكن تجد متنفسا في مشاعره في الجملة. يقول في آخر كتاب أباطيل وأسمار: ثم غلقت الأبواب، وأنا أعتبر هذا توصيفا عاما، ثم آتي إلى التفصيل الآن إن شاء الله عز وجل. يقول: ثم غلقت الأبواب في الثالث من جمادى الآخرة سنة 1385، 30 أغسطس 1965. يقول: وأحاطت بي الأسوار وأظلمت الدنيا، وسمعت ورأيت وفزعت وتقززت وكان ما كان، وعلمت حتى لا أسائل واحدا عن علم واحدة لكي أزدادها، وتسليت عن كل ما ألقى بقول شيخ المعرة معري: يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسة. أما عن التفصيل أيها الإخوة فإنما هي أسباب الهزائم، كل قضية لك لا تستطيع إنجاحها أو تضطرب منك أو تخسر فيها فاعلم أنها راجعة لأسباب أربعة. وهذا أيضا درس مستقطع من السيرة لكن ألح به الواقع، ولعل الذي يدور في خلد الكل الآن أسئلة معينة، مش كده؟ هتعملوا إيه؟ وهننتخب مين؟ وهل هي ستقول لنا إذا كان بعضهم قال فلانا وبعضهم قال فلان الآخر فلان آخر يبقى كده المسألة تشتتت بأيدينا نحن وفاز بها الفلول، مش كده؟ ده متوقع يعني، أنت ماشي في الحسابات تتوقع كده. في الحقيقة أيها الإخوة إجابة هذا السؤال ليست بحكاية الواقع وإنما بتوصيف الواقع، وأنا تعلمت ذلك أن الإنسان إذا عطب في شيء نظر إلى السماء، ما تبصش لأي سبب ولا إيه اللي بيحصل، إيه اللي حصل، لماذا اضطربت الأقوال، لماذا اضطربت الأحوال، لماذا كشر من كان بالأمس وديعا هادئا عن أنيابه فأظهر لنا اليوم أنيابه، ليه؟ انظر إلى السماء. لما دخل أبو بكر بن عبد الرحمن الراهب، تعرفونه؟ أبو بكر بن عبد الرحمن سموه الراهب من كثرة عبادته، لما سموه راهب قريش. لما دخل إلى بيقولوا مرض موته أنه دخل إلى الحمام، حمامات بتاع الزمان بتاع البخار، دخل إلى الحمام فتزحلق، فأول ما ارتطم بالأرض نادى قائلا والله ما أعلم أني عملت اليوم شيئا، والله ما أعلم أني عصيت الله بشيء، ماذا فعلت اليوم. ولم يزل يلهج بهذا حتى حملوه إلى بيته ثم احتضر رضي الله عنه. أن يكون هو ده أول نظرتك إلى السماء، إذا اضطرب الحال عليك فاعلم أن علاقتك مع الله تشوشت، تحتاج إلى شيء من التجويد. وده كانت إجابة القرآن للهزيمة المنكرة التي عالجها المسلمون في يوم أحد، ولا لا؟ القرآن أجاب أكثر من إجابة أيها الإخوة، ليبين للخلق ما للصحابة رضي الله عنهم ماذا حدث فيكم، أما أنا فعهدي معكم لا أنقضه، ومن أوفى من بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد، لكن ينقض العهد بسببك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا كان من جملة المعالجة لما هزم الصحابة، قال جابر أو غيره انكشفت صفوف المشركين حتى رأينا النساء يحسرن عن ثيابهن يعدين قد ظهرت خلاخيلهن. كان شغل النساء زمان في الحرب المشركين كانت تقف تأخذ الدف وتقول الأناشيد الملتهبة الأشعار الملتهبة، وكان هؤلاء القوم سدنة اللسان، كانوا أصحاب لغة، فكان لما يسمع الكلام يتهيج فيقوم يدخل في حرب ضروس يشعلها. فلما جابر يقول أنا شفت النساء يبقى حصل إيه في صفوف المشركين يا إخوة؟ انفتحت تماما تماما لحد ما آخر صف ظهر. ولذا قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس إن أعظم نصرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يوم أحد، فقالوا انظر ما تقول يا أبا العباس، فقال بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، وتلا هذه الآية. والحس هو القتل الزريع، قتل المشركون أيها الإخوة قتلا ذريعا، مع أن إحنا يوم بدر خرجنا بألف، كان معنا ألف فقط، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بقرابة 250-300 وشوية، بل الإمام الزهري بيقول رجع بتلتين الجيش، وإن كانت هذه شاذة عن أكثر روايات السيرة يعني. والمشركون كانوا قد إيه؟ كانوا 2000 وشوية، يوصلوا 3000، يقل عنهم شيئا يسيرا. شوف العدد بقى إيه؟ ومع ذلك استحر القتل فيهم ومنحنا الله أكتافهم بمنتهى اليمن. ثم خرجت الأسباب التي تضطرب لها كل قضية. هو ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة. لو سمحت خلي عندك أصول، جزاك الله خير، عليك السلام، خلي عندك أصول تستطيع أن تسوس بها أمورك. وإحنا قلنا كتير أيها الإخوة ما تخليش الواقع هو اللي يديك المعطيات وتتصرف على أساسه، لا، أنت عندك أصول. من هذه الأصول أيها الإخوة كما قلت أن تنظر دائما إلى السماء. كيف أنت؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. طب يا رب إحنا اتغلبنا وهزمنا، حصل ده إزاي؟ حتى دي اللي هي بتاعت إيه؟ للغاية، مش كده؟ حتى يعني فضلت تنتصر 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 إلى أن بلغت إلى قمة، إلى موضع، هذا الموضع كان فيه العطب. وشوفوا بقى يا إخوة، أن يتعلم المرء من خطئه فيصحح ويعدل مذهبه ومنهجه أحب إليه من أن ينتصر انتصارا وقتيا، لأنه حينتصر على الفارغ. أنا أتمنى أنك تاخد بالك من الكلام ده، أفضل من أنك تنتصر وقتيا وفي النهاية تلاقي نفسك في النهاية حيقول إلى سقوط أيضا. لما ننظر هذه النظرة ونعدل من شأننا ونعدل منها يكون النصر تمكينا، مش يبقى مرحلة وتعدي. وده كانت معالجة القرآن، غزوة أحد شهداؤها رفعاء القيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال إن الله يأمرك أن تخرج إلى شهداء أحد فتدعو لهم. تخيل، عشان كده ده من السنة لمن ذهب إلى حج أو عمرة في غير الزيارات المقننة اللي أوهمت الناس اللي ده حجة إن ده من طقوس العمرة أو من طقوس الحج. لكن إذا ذهبت إلى هناك تاخد تاكسي كده لوحدك وتطلع تذهب إلى أحد وتدعو لأهل أحد، وتذهب إلى بقيع الغرقد وتدعو وتقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لمهم وحطها لهم، خليهم معك. واخدين بالكم يا أخوانا، شأن هؤلاء كان عظيما مع أنهم كانوا قتلوا في إيه؟ في هزيمة منكرة كاد رسول الله فيها أن يموت صلى الله عليه وسلم هو نفسه، فما بالك بالباقي. تعديل المسار بقى، عالج الله عز وجل من أكثر من وجه. من هذه الوجوه رفع الروح المعنوية. في النهاية أيها الإخوة بيعتنا أصلها الجنة ولا لا؟ ما فيهاش شيء من الدنيا. وده اللي كنا نتمنى إن الذين انخرطوا في العمل السياسي أن يقولونه للناس. ما تقولوش أنا هطلعك هخليك في القمة هتعيش في رغد عظيم، لا، ده أنت عندك واحد يفسد ما تصنعه أنت، ده شغله بس إنه يعمل إيه؟ تحط أنت الكوباية دي فيها ما يدلقها لك، تبني يهدمه لك، تسدد ينقله عن مكانه. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما أغراهم من الدنيا بشيء ولا لا؟ في بيعة العقبة قال له عبد الله بن رواحة، ونحن ندرس السيرة نقول هي ترجمة الإسلام، فانظر كيف نعالج مواقفنا. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله على ما نبيعك؟ قال أن تمنعوني مما تمنع منه أجركم، وأن تطيعوني في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال فما لنا؟ شوف بقى، كان رسول الله يقول للمشركين بمكة جوه هو لسه مستضعف إني لا أعلم كلمة لو قلتموها ملكتم العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ كان بيقول لهم كده ملكتم. لما بايع الصحابة قال له فما لنا عبد الله بن رواحة، والصحابة كانوا وصفوا الخطر قدامه، فخرج العباس بن نضلة الشاب الذكي الفاقه وقال لهم على رسلكم، انتوا حبايعوا ايه؟ انتوا عارفين المبايعة دي معناها ايه؟ معناها ان احنا هنحارب الدنيا دي كلها، ده الدين ده بيخالف الديانات وينكر عليها كمان، مش بيخالف بس، يبقى هنحارب الدنيا وما عليها. وخرج ابو الهيثم بن التيهان وقال إننا سنقطع حبائل الناس، فهل إذا أظهرك الله يا رسول الله ترجع إلينا أو ترجع إلى قومك؟ فقال رسول الله بل الهدم الهدم، مش كده؟ يعني حصل شيء من النظر من الصحابة ومع ذلك لم يمنيهم بشيء من الدنيا قط، كانت استراتيجية سياسية دي. قال فما لنا؟ قال الجنة، ما عندناش حاجة تاني. ربما عملت في الدنيا فلم تأخذ منها شيء، لما طاقت نفوسهم إلى الجنة كانوا يعدون الذي لم يرى الفتح ناجي. انت خدت بالك من دي؟ كانوا بيعدوا اللي مات قبل ما الدولة تستقر وتقوى انه نجا، كما قال خبيب بن خباب بن الأرط رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي في الصحيحين، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أينعت ثمرتنا، فمنا من هذبها ومنا من مات قبل أن يهذبها. طلع الدولة بقى ليها بين بدأنا الاقتصاد ينتعش والدنيا تبقى حلوة، فمنا من استفاد وحصل وتمول، ومنا اللي ملحقش ده لسه الدولة بتطلع وحيبقى فيه بقى أموال مات. فكانوا يحسدونه. وشو بيقول إيه رضي الله عنه؟ منهم مصعب بن عمير، مات يوم أحد فكان ولم تكن له إلا بردة، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استروا أعلاه واجعلوا على رجله الإذخر. كانوا يحسدونه، فلما كنت هتلاقي أن في أزمات كنت هتفرح بروحك أن هذه الأزمات أنا أبتني الدولة بإيدي، ببنيها بإيدي هو شغال، ثم لا يضرك بعد ذلك. يعني الشاهد ده كان شيء عقيدة من العقائد اللي كانت ينبغي أن تبث. الشاهد أيها الإخوة أنه من جملة العقائد أيضا التي عالج الله عز وجل لهم هذا رفع الروح المعنوية بقوله سبحانه وبحمده: ولا تهنوا، ده برضو في غزوة أحد، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عشان كده بقى لما جمع أبو سفيان جماعة وقال سأستأصل شأفة محمد وأصحابه، قال النبي: ليخرج معي من شهد بدرا وأحدا ولا يخرج أحد لم يشهد أحدا. اللي شهدوا أحد دول كانوا إيه؟ مقطعين، متقطعين، انكفأوا وانكفأ المشركون عليهم، ومع ذلك حصل إيه؟ شدوا على أنفسهم ثيابهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر عزما. فأثنى الله عز وجل عليهم وقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصيبوا. ومن هذه المعالجات ما نحن فيه. هذه الآية التي أردت أن أتعرض لها أسباب جذور الهزائم، جذور كل هزيمة، إذا راعيناها الآن إن شاء الله عز وجل نضمن على الله أن يحول المسار الآن من هذه القتامة إلى ضوء أبلج. تثق في ربنا ولا لا؟ ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. تصحى الصبح تلاقي الدنيا كل الظلام ده تبدد، وكل الشكوك دي ذهبت، وكل من سار ألقى الله في قلبه الرعب فرجع إلى وراء. مستيقن على هذا ولا مش مستيقن؟ تحتاج إلى يقين، بس نعالج. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. دي مجملة، التفصيل إيه بقى اللي من عند أنفسكم؟ قال لك أهو، خد بالك من الأسباب الأربعة دي، احفظها وادرسها وحطها نصب عينيك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. أدي أربعة: فشل، تنازع، معصية، حب الدنيا. دول يفشلوا عليك قضاياك الشخصية، ويفشلوا على الأمة قضاياها العامة. فانظر في هذه العجالة، وإن كان ده موضوع يحتاج إلى وقت في تفصيله، لكن نمر عليه الآن تباعا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الفشل الجبن. يعني الصحابة جبنوا في الموقف ده دخل إليهم بعض الجبن وشهد الله عليهم بهذا، بل دخل إليهم حب الدنيا. قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا قبل أن أسمع هذه الآية. كنتش متوقع، زي ما احنا متوقعين في أنفسنا كده، احنا يحق لنا أن نحكم بشرع الله، احنا يحق لنا أن تكون فينا إمارة وخلافة، احنا يحق لنا أن نفتح الدنيا، احنا يحق لنا أن نراعي اقتصاد العالم، احنا بإيه؟ لأنه في الحقيقة المرء لا ينظر إلى مثالبه وعيوبه. موقعك إيه من الله؟ على الحقيقة، مش على الوهم اللي انت عايشه، على الحقيقة. ما هو موقعك من الله عز وجل؟ فظهرت هذه الأشياء، وكما قال القائل: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. ممكن يبقى فيه مشكلة زي كده اكتشف بها عيب في نفسي، والله فعلا طلعت راجل صاحب هوى، تصدق طلعت بتكلم بهوى فعلا مش بتكلم بالدين، او معدل، انا طلعت بميل الى الدنيا، اردت رتبة دنيوية واردت حظوة، اعدل. ولا بأس ان يرجع المرء، لكن البأس ان يضيع المرء. الفشل هو الجبن أيها الإخوة، والجبن متكئ على منسوب الإيمان. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بي. سببية دي بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. على قدر اضطراب التوحيد في القلب على قدر الخوف. عشان كده لو ان انسان عنده ثقة في الله عز وجل، يتراءى الله عز وجل، يستحضر مراقبة الله عز وجل، وطلع له ابو مين وقال له سلم العربية، هيقول له ايه؟ لا طبعا، اعلم انه ليس بيدك شيء. يمكن بكرر لك الموضوع ده كتير لانه دايما بيخطر في بالي في مسألة اللامبالاة دي، ان لما سقط عمر المختار رحمه الله عن فرسه، والتأصيل الصحيح هو عارفين ان عمر المختار ده قائد كان مشغول بيه طول النهار بيقرأ قرآن، كان بيقرأ أكثر من نص القرآن في اليوم، كل يوم يقرأ له 10-15 جزء، كان لا ينام من الليل إلا يسيرا ويحييه قياما، كان الناس يسلمون السلاح في الوردية النوبة والآية من ارتباطهم بالقرآن. أهو ده جيل سقط من على الفرس. انت عارف الساعد ده لما تشوف الهيكل العظمي عبارة عن عظمتين كده، صح؟ مش كده؟ العظمتين دول اتفكوا والراجل عنده 70 سنة. خدوه من الجبل الأخضر لطرابلس، ومن طرابلس لبرقة. السفر ده شاب سليم ما قدرش يسافر ورا بعضه، سافره هذا الرجل بهذه الحالة من الإعياء. في كتاب للدموي المجرم الجنرال غلطسياني اسمه برقة الهادئة، بعضهم ترجمه بيقول فيه: وكان مما يثير الرتب التي كانت ترافقه، كان معه رتب كبيرة مشي معاه بتركب معاه يعني، مما يثير إعجابهم وعجبهم أن الرجل هادئ جدا جدا، كلما سألوه أجابهم بهدوء. انت عارف ده عمل لهم ايه؟ ده اضطر الطاغية موسوليني انه يطلع من إيطاليا وينزل ليبيا عشان يشوف مين عمر المختار ده، مش عارفة اعمل معاه حاجة. ونزل اليهم، فلما يمسكوه بعد 20 سنة وقد كبدهم الخسائر وفضحهم واهنهم قدام العالم، يا ترى لو انا هقول ايه؟ هقول يا ترى هيموتني ازاي؟ ده اكيد ده هيبدا يخترع في تمويت يعني، بقى لي 20 سنة ونزل له، مش كده ولا لا؟ والرجل ليه؟ الايمان بالقدر. لما دخل على غراتسياني احمد شوقي بيقول: اسد يجرجر حياة الرقطاء، ماشي في سلاسل حديد يجرها مع دراعه المكسور مع كبر سنه. فلما دخل على غراتسياني بيقول: لما رأيته اضطربت رعبا، اترعبت وترعشت كده، حتى كنت أقول لنفسي: ألم تذكر أنك من قيل عنه أسد الصحراء في الحرب العالمية؟ بيقول لنفسه: افتكر أنك مقاتل، مالك مرعوب كده ليه؟ قال: فلما كشف الجرد عن وجهه، البتاع اللي بيلبسوه أهل ليبيا اللي بيلفوه على، فلما كشف الحتة دي كده ورماني ببصره كاد يقتلني. بقول كلام معناه كده، أول ما بصلي حسيت أني هموت. ثم قلت له: إنني سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها. عارف قال له ايه؟ قال فهز كتفه وقال مكتوب. شفت الرد ده؟ قال له تعرف انا حموتك موتة، خلي التاريخ يتكلم عنك، فهز كتفه كده وقال له مكتوب، ولا هتعرف تعمل حاجة الا اللي مكتوبة عند ربنا، او دي دراسة القدر المثمرة. فعلى قدر التوحيد تلاقيك ثابت. شفت البراء ابن مالك انس ابن النضر رضي الله عنه في غزوة احد دي عمل ايه؟ جاء ونظر الى اشلاء المسلمين والى تيه الكافرين، ومع دين يتمايلون كسبوا بقى، والى انعزال بقية المؤمنين اللي هم نجوا من المعركة وجراحاتهم الغائرة، كل انسان قاعد غرق تحت منه دم ومرميين على جنب مش قادرين يقفوا. نظر اليهم فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء واعتذر اليك مما فعل هؤلاء. معلش يا رب، كان المفروض يوم يخلصوا ويموتوا. ثم انطلق يقاتل، ثبات قلب وجأش. عشان كده لما التوحيد عنده وصل الى القمة دخل الجنة وهو لسه في الدنيا، خرق القاعدة. قال واها لريح الجنة، انا بشم ريحة الجنة دلوقتي. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ فالفشل يتكئ على الايمان مع زيادة الايمان ونقصه، وعلى قدر جرأتك وتمام الايمان فيك، على قدر خشية غيرك منك. اللي النهاردة ممكن يقف كده مش هسلم لك حاجة، وهو كده بقيت تسمع كتير انت النهاردة، هو كده الراجل طلع طلعتوه امبارح وقانون سننتموه واجمع الناس عليه، وده بعض الحق يعني، ممن تلوثت يده بدمائنا 24 ساعة ويرده مرة اخرى. ليه؟ اهو كده. وإلا هو كده، ما الذي جرأه علينا؟ لازم كان يرجع المرء لنفسه قبل ما اقول له انت بتكلمني كده ازاي، لازم اقول هو انا حصل لي ايه؟ هو الليث مسخ؟ ايه اللي حصل؟ الجبن ايها الاخوة. ولما ذكر الله عز وجل المنافقين ذكرهم بهذه الصفة الكاشفة، صفة الجبن والخوف. قال الله عز وجل أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أول ما تتحرك الكتائب تقول يروحوا بصين لبعض، وبدأ بقى وعينيه بقى تلف والحدقة دي تصغر، شفت ازاي؟ ومش قادر، عشان كده يقوم رايح واقف في النص يشوف الكرة لمين؟ للمشركين، يقول لهم أنا كنت بخزل عنك المؤمنين، ويجي معاه يلاقي الكرة للمؤمنين، يقوم رايح للمؤمنين يقول له إيه؟ ما أنا كنت بحارب مع أنت مش تريش؟ أنا كنت واقف معاك في الصف والله العظيم والمصحف. هيبدأ يخاف زمان اللي النهاردة، أنا مش عايز بس يعني الواحد يسقط كتير على الواقع. حد أول ما جاء في أول هذه الأحداث لما صعدنا إلى مساجدنا، أول ما اتفتحت في رحنا بالمساجد والدعوة إلى الله والمؤتمرات، فاكرين الشهرين ثلاثة دول اللي كانوا مش هتسجل فيهم حرامي سرق حاجة، ولو سجلت بقى تعالى قول لي. في الأيام دي طلع واحد جاي من بره ظن أن وراء الأكمة ما وراءها وأن الدنيا لاحت له، راح قاعد قال أنا أدعم الزواج المدني، مفيش حاجة اسمها جواز يرجع للشريعة ولا الكلام ده ولا أول ما قال هذه الكلمة وهب إليه ليوث الشريعة دخل إلى المؤتمر وقال والله العظيم أنا من مسوني ولا من نصراني. بتقولوا علي أن أنا متنصر؟ أنا هقول لكم والله العظيم أنا لسه مصلي المغرب وجاي دلوقتي. راح مسقفين له النهاردة بيقول لك إيه؟ اوعى أشوف وشك في الشارع لما تقول أنا آسف. مش هو هو ونحن نحن، لا هو هو أما نحن فلسنا بهؤلاء، أما الديار فإنها كديارهم لكن نساء الحي غير نسائها. لا لا مش هم دول، المعالم الظاهرة فقط أيها الإخوة. الفشل. وقال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عارف لما يخش عليك تقول ده 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 طول بعض ده زي الباب، مش أنا بقول كده؟ ده راجل لوح يعني جامد، يعني حاجة جامدة مش كده ولا لأ؟ كأنهم خشب مسندة. بيقولوا عبد الله بن أبي بن سلول كان وسيما جميلا طوالا سمينا إذا جلس كأنما ناقة بركت. شوف عامل ازاي ضخم ازاي. اول ما يسمع حس بس واحد يقول له بس تفاجأ تلاقيه ضمر في نفسه ودفن في جلده وهاج قلبه لان الايمان قلبه قلبه خاون كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن كان يتعوذ بالله عز وجل من الجبن كما في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع. انتوا عارفين يا اخوة الازمات الحادثة بسبب ايه؟ الشح الهالع. صحيح ممكن ما يدكش موارد ما ينزلكش انابيب ممكن يرمي السولر في المية ولا في المواسير الصرف ممكن ولا في الجبل ممكن لكن ممكن الشوية اللي بقوا كانوا يكفونا بس عند وجود عنصر الكرم الايثار ان لا والله في ازمة يبقى مش هفول العربية هحط نصها بس لا والله في ازمه يبقى مش هاخد وحط عندي جركنين ثلاثه في البيت لا وبعدين لما يبقى الامر يحتاج لما تبقى تخلص ابقى ادور تاني عشان غيري يضع. مش صحابه كانوا بيعملوا كده؟ كان الرجل اذا اشترى من الرجل يقول له اشتري من اخي فانني بعت وهو لم يبع. انا من الصبح مراقبه كده ما باعش حاجه لو سمحت اشتري منه وسرعته زيي واحسن مني كمان. لكن لم يعد هذا ايها الاخوه. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع يخلع قلبه من بين جنبيه. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد ابن أبي سفيان وهو يوصيه على شفا حرب قال له وصايا منها لا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ولا تغلل ولا تجبن. اوعى تخاف ومن بعض القرارات اللي بتبقى سيئة أيضا في المواضع المحتدمة إنك تخاف فلما تخاف تطلع بقرار غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عجبا في هذا الهدوء أيها الإخوة. لما تقرأ من عجب أن يحدث من الكلام ده أنا ذكرته قبل ذلك إن لما بقرأ على الإسراء والمعراج أقول يا رسول الله إزاي قلت للناس عن الإسراء والمعراج دي؟ هل أنا أستطيع الآن لو حصل معايا أن أنا جيت من حلوان لمدينة نصر في ربع ساعة أو الطريق كان فاضي قدر كده الطريق كان فاضي مثلا هل أقدر أواجهكم وأقول لكم كده؟ مش هتصدقني أصل الطريق كان فاضي مش هتصدقني. وده أمر ممكن يحصل ولا لا؟ لو الواحد مسك كده الدركسيون بتاع العربية وتشيطن كده عليه وتغل كده يقوم طالع خلاص ممكن يحصل. فما بالك برسول الله يقول لهم في بعض ليلة أصل هو حيتلو عليهم كمان سورة الإسراء فحيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأصل السرى هو السير ليلا فربنا بيقول أسروا ليلا ليه ما يبقى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام قال ليلا ليه قال لك لتحديد الليل وتحديد جزء منه إن كان حتة من الليل مش كل الليلة دي حتة من الليل قطع مسافة تقطع في شهر ويرجع بها في شهر وكمان صعد إلى السماء اللي محدش عارف ده البعد قد إيه. شوف إزاي وخرج يحدثهم بها فقيل أيصدقونك قال فلا صدقون. وأنا هقول لهم اللي عندي وخلاص مش مصدقني ما يا عم تصدقنيش مش شغلي. عشان كده برضو ده ضابط الفتاوى إن عليك إلا البلاغ ربنا قال حكم ما اطلع أقول الحكم بس دي أصل ممكن يبقى لا بقى هقول الحكم اللي عندي وقد تأتي على صواب. يعني أنا خليها بين قوسين كده الدرس اللي فات فيه أخ أخذ مشاعري والأخ ده أنا أود لو كان موجود ضروري جدا لازم يقابلني بعد الدرس. الأخ قال لي كاتب لي ورقة بيقول لي فيها أنا براجع الورق اللي ما بقراهوش في البيت يعني فبيقول لي فيها والله بيقول كلام معناه يعني أنا أعصي الله عز وجل ونفسي أن أتوب إلى الله وأنا صادق في أني نفسي ألاقي لي حل عشان أرجع في التوبة ومدليل أن أنا صادق أن جاي أحضر لك النهاردة وسبت الماتش والله قال لي كده ومش أي ماتش ده ماتش برشلونة مش عارف قال لي إيه وبرشلونة برشلونة ده فريق لوحده يبقى حد وبرشلونة كم مين وبرشلونة شوف إخوة كرويين ولا في دماغه شريعة ولا الدنيا بتتحرق ولا خالص فعلى قد ما أضحكتني لكن أخذت قلبي والله قلت فعلا لعله وأنا بقول له لعل الله عز وجل أن يكون قد تاب عليك عشان سبت الماتش وجيت مش عشان هو ما أنا ممكن أضحك لأن الماتش ده بالنسبة لي مش حاجة بس بالنسبة له روحه لازم أقعد أتفرج فترك لله فيعوضه الله مش دي عادة الله مع خلقه ولا لا الشاهد أيها الإخوة إنه الجبن الذي يتكئ على ضعف الإيمان ولم تزل ممالكنا تذهب منا بسبب الجبن تعرف كل التحالفات اللي أقيمت بين ملوك الطوائف وبين الفرنجة في الأندلس عشان ايه عايز الدنيا وخايف منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة مهابتكم من صدور عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية القتال في رواية أبي داود حب الدنيا وكراهية الموت تلاقيه ما بيعيش ما بيعرف اللي دايما بيفكر في الآخرة يقول لك ما هي بقى أنا كده كده ماشي كده كده ميت إنما الآخر لا آخر حصن عندنا في الأندلس كان حصن غرناطة آخر حصون الأندلس اللي لازال يتباكى الناس به انت عارف أبو عبد الله الصغير وهو صغير اللي كان مالك الحصن ده سلمه بإيده هذا الرجل كان يقاتل عمه لحساب الفرنجة يعني عمه كان بيقاتل كان هو بيقاتله عشان الفرنجة يقاتل عمه لحسابهم لما أخذوا الممالك كلها ظن أن هم هيسيبوه بقى في مكانه الحصن بتاعه فاتحد فرديناندو وإيزابيلا اتجوزوا بعض عارف الاتحاد القوى الثورية اللي بقولك عليه النهاردة يقول عمرو موسى بقول لازم يتحد القوى الثورية عشان يخرجوا خلف مرشح واحد فخرج بعضهم وقال له لو طلعت واحد غيري أنا هتنزل شفت الاستراتيجية دي فاتحت فرديناند وإيزابيلا مع بعض اتجوزوا بعض وبقى جيش واحد وراحوا داخلين على صاحبنا ده قال له هات المفتاح بتاع البلد معقولة؟ اه معقولة طلع المفتاح وانا هبقى اتعطف عليك بتعالى زورها ولا حاجة فدخلوا عليه فقال قد جرى القدر بذلك شوف الكلام قد جرى القدر بذلك انا وجه نحس عليكم هو نحس صحيح بس ما كانش كده راودوه على القتال قال مش هقاتل ولا هعمل ومرضيش لاخر لحظة ميت ميت ومرضيش يقاتل بل امعن في هذا شوف التبعية والجبن امعن في هذا راح مطلع الشرطة بتوعه مسكوا القادة اللي هم فيهم نجدة مسكون بالليل قبضوا عليهم كلهم بالليل لدرجة ان واحد منهم بيكلم عسكري انت واخدني راح فين هحبسك ليه قال له بس لحد بكرة ليه لحد بكرة؟ قال له هنسلم البلد بكرة ونريدها هادئة نعرفين انت مش تسكت فعايزينها تبقى هادية فتعجب منه قال انت مسلم قال مسلم واعرف ديني افضل منك قال فبلغ امير الشرط رسالة قال نعم فبصق في وجهه فقتل موسى بن ابي الغسان تسمع عنه؟ موسى بن ابي الغسان من القادة الكبير جدا دخل على عبد الله الصغير قال له نحارب ما فيش اللي هو طب نموت بشرفنا التاريخ هيكتب علينا ايه وانا والله العظيم في هذه الاونة قاعد كل اللي في دماغي اكثر ما يلوحه في رأسي قضية التاريخ دي اقول يا ترى لما يكتب التاريخ هيكتب هتصاغ ازاي الحقبة دي هتبقى شكلها ايه هتكتب ازاي التاريخ ما تخرج نحارب قال له لا خلاص انا بقيت نحس عليكم فراح رايح موسى بن أبي الغسان لبس السلاح لوحده وخرج فقاتل سرية وحده، قتلهم جميعا، ثم ترجل القتال، كان لبس الحديد والكلام ده، ترجل قال أنا حاسس كده لما أضرب ونقف على الأرض أحسن، لبس حديد بقى دروع تقيلة، فنط على الأرض، أتالي هو بيحارب الفرس نزل في المية والخيل بتعوم، فأنت وانت راكب الفرس ما تحسش، جاي نط عشان يقف في الأرض، أتالي نط فين؟ في قلب الماء، فالحديد خده فغرق رحمه الله. شوف ربك عز وجل جعل له شهادة مضاعفة انه مات غريقا وهو يقاتل الكفار، ومع ذلك جعل له المجد احسن من ابو عبد الله الصغير نفسه، ان محدش يقدر يمسكه ولا لا، مات كده غريق، خرج الفرس بتاعه من المية، راح وقف امير الجيوش واداله تحية سلام، تعظيم سلام، ايه يا فندم ده انت بتعظم لفرس؟ فقال انا اعرف فرس من هذا، فرس موسى بن ابي الغسان. لما تروح اسبانيا لحد النهارده تيجي عند الحته دي تلاقيهم كاتبين فيها ايه؟ صرخه العربي الاخيره. التاني بقى وقف يعيط، وقف على تبه كده وما شايفهم بياخدوا منه البلد، راح قعد يعيط، فمرت عليه امه عائشه الحره فقالت ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. قلت له عيط يا اخويا، عيط زياده، الجبن ايها الاخوه ضيع، كان ضيع منا ممالك. تعرفوا الشيعه الصفويه كان الرجل منهم يعظم الفرنسا، امراء فرنسا اكثر من امراء الخلافه العثمانيه، وكان اسماعيل الصفوي ده كان عامل صوره على باب اوضه نومه لاميرهم، اول ما يخش يديله تعظيم سلام، كل ما يخش صوره، وكان يقول لهم إن خليفة المسلمين لا يسوي عندي خنزيرا، وكان يؤزهم على قتاله. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما وقع على فراش الموت: ليس بجسدي مقدار شبر إلا وفيه طعنة أو رمية أو جرح، وقد طلبت الشهادة مظانها فلم أحزها، وأموت على فراشي كما يموت العير، ألا فلا نبت أعين الجبناء. ويحكي لنا التاريخ عن سوءة، يحكي لنا أهل العلم عن سوءة الجبن، فيقول الإبشيهي رحمه الله: الجبن خلق مذموم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستعيذ مما استعاذ منه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذمه أن يقال في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، وإن أطنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويقلق من طنين الذباب، إذا نظرت إليه شذرا أغمي عليه شهرا، يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح، إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد الناب عند الثرائد. ساعة ما تقول له يلا يقول لك لا ما يترعب. طب عندنا أكل هنا تلاقي أول واحد يقعد وأكثر إنسان يأكل. قال الشاعر: أضحت تشجعني هند فقلت لها، مراته يعني: إن الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حجت الأنصار كعبته، لا يشتهي الموت عندي من له أرب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبك، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. بيقول لك الله يخرب بيوتهم الجماعة اللي عايزين أنا لا عايز ده ولا ده. بل لم يستحي بعضهم إذ قال: يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا المراس، فما لي إن أطعتك من حياة ولا لي غير هذا الراس راسه. الأمير بيقول له: ممكن تخش تبرز؟ قال له: انا ما اقدر، ماليش نفس اللي هي واحده بس، وماليش راس اللي هي دي، هتضيعها عليا، حرام عليك. وما رضيش يتقدم. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لقيس بن المكشوح يوم اليرموك: يا قيس، اني لا اعدل بك اليوم احدا، فقم فاشعل جذوه القتال. فخرج يزمجر كالاسد ونادى: من يقاتل؟ من يبارز؟ فخرج إليه علج رومي، فكأنه كأمس الذاهب تركه يتمخض فيه. يتمخض في دمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالجبن وبالبخل. يقول أهل التاريخ عن رجل يسمى أبو الوليد بن فتحون، تعرفه؟ حد سمع الاسم ده قبل كده؟ أبو الوليد بن فتحون. وإحنا بنقول لما نيجي نعالج الشاعر بيقول إيه؟ ضداني لما استجمع حسن، والضد يعرف ضده بالضد. لما أنفرك عن الجبن لازم أقول لك خبر الشجعان عشان ينمو عندي وعندك، تنمو عندي وعندك الشجاعة. أبو الوليد بن فتحون كانت الروم تخشاه جدا، لدرجة إن الفرس لو جه يشرب من المية ونفر منها يقولوا له: مالك، هل رأيت صورة ابن فتحون في الماء؟ يقول له الفرس: انت شفت في الماء صورة ابن فتحون؟ من كتر رعب الناس حتى الخيل البهائم بتخاف من هذا الرجل من شجاعته. أقصاه الأمير يوما، حد وقع بينه وبين الأمير قال له اطلع وفر، وكان في قتال فخرج علج من الكافرين فنادى من يبارز، فخرج إليه مسلم فقتله، الرجل الكافر قتله، فخرج إليه آخر فقتله، ثم نادى حتى تاه بقى يتيه على الناس كده يقول لهم ايه: واحد لاثنين. يقول لهم: طب خرجوا لي اثنين اثنين بقى، تخرجوا ليش واحد واحد. ثم نادى: واحد لثلاثة. فلما رأى الأمير هذا انكسرت نفسه، قال: كيف نفعل؟ فقالوا: ليس لك اليوم إلا ابن فتحون. فقالوا: ائتيني بابن فتحون. فلما جاء به قال له: أنا آسف يا أبو الوليد والله، واللي ما يعرفك يجهلك يا حبيبي، ما هم كده. فلا يكن لك في كنفهم ظل. اوعى فكر الناس دي، ربنا يستر. اتفضل بقى شوف لنا الدهية دي ايه. فخرج أبو الوليد وأخذ معه الصوت، لا خد سيف ولا درع ولا خد كرباك، قال لك يعني شوف استهانة بالرجل، خد معه الكرباك وخرج إلى الرجل، فضربه الرجل في حمائل غرزه، الحتة اللي بتحط فيها رجلك دي، راح الرجل الرومي قال لك أضربه أخليه يقع من على الفرس لأنه هو كده شكله كده مش هغلبه، فراح مديله لم يخطئ حمائل غرزه، فسقط ابن فتحون، راح واقع من على الفرس كده، راح لافف فأمسك في رأس الفرس ثم استدار على لجامه، السرج بتاع الفرس، عارفين الحتة دي كده، راح داخل كده عمل شقلبة كده من وسط السرج، وأمسك الفرس ثم ضربه ضربة بالصوت، فالتف الصوت حول عنق الرومي فنزعه كأنما قلعه عن فرسه قلعا، أول ما شد شد راح الرجل إيه طار، فجاء يجره على الأرض إلى الملك فحمده على ذلك وأعطاه. الأمة مشهورة جدا بالشجعان أيها الإخوة، يعني المجال في الحقيقة أضيق من كده، بس إحنا أظن نحتاج دلوقتي إلى شجاعة ولا لأ؟ عايز تبقى كده فافتكر ابن فتحون واخرج، كنا زمان نجيب عصاية قفص ونربط فيها أستك ونعمله كرباك، فلما تروح يعمل العملة دي وجرب كده وشوف المسألة هتبقى. أبو محمد البطال برضو ده ما تسمعش عنه، من كثرة ما شهر عنه من شجاعته كذبوا عليه، الرجل ده في روايات عليه كذب مش صحيحة، لكن مما صح عنه أنه كان يعس في أرض الروم وحده، تخيل بينزل لوحده كده في أرض الأعداء يتمشى لوحده، وكانت المرأة إذا أرادت أن تسكت ولدها قالت: تسكت أو أنادي للبطال، يروح العيل ساكت. ومن أعجب ما تسمع، من أطرف ما تسمع، أن امرأة يوما سكتت ولدها فلم يسكت، فقالت: سأنادي للبطال، فلم يزل يصرخ، فجت عند الشباك كده وقالت: خذه يا بطال خذه، فكان هو معدي أبو محمد فعلا راح واخده من إيديه. أخرج سرية يوما فافتقدها، إيه الجنود راحوا فين؟ ما لهمش، فخرج وحده حتى دخل إلى أكبر دير للروم، دير كنيسة كبيرة للروم، دخل عليهم ونادى على حاجبهم: أين البطريق الأعظم؟ فقال هو في الداخل، قال: قل له رسول من قبلي فلان، وسمّى له القس الكبير بتاعهم، بجد أنت جاي من حده؟ أيوة. والكاذب يجوز في الحرب ولا لا؟ عشان كده قلت لك ما تقولش كذاب، ده احنا في حرب ولا لا؟ راح داخل عليه قال إني أريد أن أخبرك بشيء لكن لأكن أنا وأنت، خلينا لوحدينا لو سمحت. راح الراجل قال للمجلس كله يطلع برا، راحوا قافلين الباب اقفلوا من برا، راحوا قافلينه من برا، فدخل وجلس إلى جواره ثم أخرج سيفه ووضعه في عنقه وقال تدري من أنا؟ أنا أبو محمد البطال. الراجل جاله إسهال مزمن، ده أنا بسمع عنك ومرعوب، تقعد جنبي؟ قال له أنت البطال؟ قال نعم. أين سريتي؟ فقال ما زالوا من الصباح يقتلون ويأسرون ويغنمون، ده مبهدل لنا البلد يا سيدي. فلما اطمأن على السرية قال إني جائع فاطلب لي طعاما. فطلب الرجل له طعاما فأخذ يأكل حتى شبع، ثم قال قم فشيعني، ما انت ممكن تسيبني برا ويمودوني، قم فشيعني. فخرج الرجل معه يشيعه حتى على الباب وبعدين مع السلامة. عايز حاجة؟ طب سلام. ثم تركه وانصرف. أخبار في الحقيقة كثيرة أيها الإخوة لا يوسد المرء إلا ببذله، لا يمكن أبدا. وهناك مطالب كما يقول أبو الطيب المتنبي، من أطاق التماس شيء غلابا وانتهابا لم يلتمسه سؤالا كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالة. في أمور ربما نزعت نزعا تحتاج منك إلى وقفة وإلى صلابة وإلى موقف وإلى بذل، كما قال كما قال عامر بن الطفيل سيد بني عامر. الراجل ده أيضا أنا بس لا أريد أن أطيل به، قصة عجيبة. كان يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور من كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، فما سودتني عامر عن وراثة، عن وراثة أبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي عدوها بمنكبي. أنا بكون في الصف المقدم وأتحمل عشان كده احنا بنقول ان الإخوة أهل المساجد دول ضمانة الأمة، لما يكون هناك في أمر ولا شيء أنتم تتحملونه، لأننا لا نجد أشد قلوبا وأعظم بأسا من هؤلاء خلف مشايخنا وعلمائنا. ده السبب الأول اختصارا. السبب الثاني بسرعة التنازع. وانا عايزك، انا مش كل حاجة هنزلها على الواقع، بس حصل جبن في ايامنا ولا لا؟ حصل. والجبن ايها الاخوة قد يكون في البدن وقد يكون في اللسان، خد بالك من دي. ممكن الجبن يكون في اللسان لا تستطيع ان تنطق بما ينبغي ان ينطق به، وده قد يكون صاحبه معذورا لتأويل معين او ان لا يكون معذورا لانه خايف مثلا، لكن قد يكون في اللسان. جلس طاووس بن كيسان اليماني مع أبي جعفر المنصور، تعرف من هو أبو جعفر المنصور؟ التل أتل. لما جلس إليه أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني ده اللي بنى دولة بني العباس بعد بني أمية وكان مخلصا لهم جدا، أبو جعفر المنصور حس إن بس إيه ملكه عظم وقال له ده هياخد الملك منك، فاستدعاه وقعده قدامه وكلمه قال له حصل منك وحصل منك وحصل منك صح؟ قال له ايوه صح. راح مطلع السيف وضربه ضربة قطعت حمائل السيف، شوف قطع الجلد اللي بيشيل السيف ده قطعه بها، فنزل الرجل وقبل يده وقال ابقني ليوم شديد، فاخذ يضربه بسيفه وما رحمه حتى اسقطه على الارض مجدلا في دمائه. ابو جعفر المنصور كان غليظا شديدا، ومع ذلك جلس اليه طاووس بن كيسان وكان بينهما المحبرة. طاووس بن كيسان عالم اليمن، فقال أبو جعفر يا طاووس ناولني المحبرة، المحبرة موجودة هي. قال له يا طاووس اديني المحبرة والحبر، فكأنه لم يسمع. قال يا طاووس ائتني بالمحبرة، فسكت. يا طاووس ألم تسمع؟ قلت ائتني بالمحبرة. فقال أخشى أن تكتب بها شيئا من معصية الله فأكون لك شريكا. فظن الناس أنه قاتله، قال لك ده هيموته لا محال، فسكت أبو جعفر عنه. أبو جعفر المنصور لما راح له سوار القاضي، عارف سوار الشخصية كبيرة من القضاة، لما كتب كان في حتة أرض مختلف عليها كده، راح أبو جعفر يعرف الطرف الثاني فبعت له قال له بقول لك اكتب الأرض دي للطرف الثاني، فأرسل إليه سوار وقال يا أمير المؤمنين قد ثبتت البينة للتاجر مش للرجل اللي تبعك، ثبتت البينة له. فأرسل إليه أبو جعفر وقال والله الذي لا إله غيره لتعطينها للرجل. فأرسل إليه سوار والله الذي لا إله غيره. شوف القضاء اللي احنا النهاردة بنتحايل عليه بنبوس رجله عشان بس ينطق كلمة حق ينجز فيها فيشفي صدور قوم المؤمنين. شوف قال له ايه؟ والله الذي لا إله غيره لتعطينها للرجل. فأرسل قائلا والله الذي لا إله غيره لا أعطينها إلا لمن ثبتت له البينة. قال ائتني تبهتولي. فدخل عليه فلما جلس عطس أبو جعفر فأنصت لسوار لم يشمته. كل الناس يرحمك الله. انت عارف العالم دي؟ عارفه؟ اه بجد. تبصتي اول ما حتى لو معطس يعني احم يقول يرحمك الله يا حبيبي يرحمك. فسكت سوار فقال نقرتموني من القبلة انت بتكفرني. وشوف ما اشبه الليلة بالبارحة. انت بتكفرني لماذا لم تشمتني؟ قال لانك لم تحمد الله. قال قد حمدت في سري. قال وأنا شمتك في سري. ضمانة الأمة. أهل العلم دول ضمانة. عشان كده احنا عايزين نقول للإخوة أن بعض الإخوة قابلني وقال للناس قاعدين هو أنت كل ما تصيبك مصيبة تحط على اهدى كده شوية ولا تضيعوا رؤوسكم. ثانيا أيها الإخوة التنازع الشقاق الجدال. الجدال أيها الإخوة اللي احنا خلاص ما بيناش مبطلينه. اول ما تصحى الصبح عملنا ايه؟ رجعوا شفيق شالوا بيبو حطوا شطة. يا عم اصحى اقرا قرآن. ما تصحى الصبح اصحى اقعد صلي الفجر واقعد لحد الشروق اذكر ربنا. افتتح يومك ولا بأس ان تعرف لكن يعني تبقى الدنيا معك يعني في ايمانيات كده في شغل. التنازع ايها الاخوة ما حرمنا من خير أكثر الخير حرمناه بسبب التنازع. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجع في مرضه الذي مات فيه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه ما لا تضلوا بعد. هكتب لكم كل حاجة عشان ما تختلفوش بعد أبدا. فقال عمر رضي الله عنه دعوا رسول الله فإنه وجع وبيننا كتاب الله. العلماء بيقولوا أن عمر خشي على رسول الله أن يموت. وخد بالك من الحتة دي. ليه سيدنا عمر؟ أنا الكلام ده كان مشكل عندي لحد ما استفدت هذه الفائدة أخيرا وأظن أن هذا أخذ من رواية في مسند الإمام أحمد أن النبي كان مريض جدا 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 لدرجة أنه كان بيغمى عليه أصلا وهو قاعد عليه صلى الله عليه وسلم راح مغمى عليه فيوضع في الطشت المخضب كما في الصحيحين ثم يقوم منه فإذا أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله فأغشي عليه. حديث عائشة فيه أنه أغمى عليه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عمر قال هنقول له ونجهد ويفكر ده ممكن يموت فيها فأنا مش ممكن. فقال يا جماعة عندنا كتاب الله وخلاص دلوقتي حتى على الأقل. الصحابة التانيين قال لك لا هو إذا كان رسول الله هيموت بقى خلاص ده مسألة بقى قضاء وقدر إنما أنا لازم أعرف ديني هعمل إيه بعد كده أحافظ على ديني. فقال لا نكتب. لا ما نكتبش. لا اكتب. لا ما نكتبش. لا. فقال رسول الله إليكم عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه. فانطلقوا فخرج ابن عباس اسمع دي بقى يقول وهو يقلب كفيه إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا خلاص هنكتب فيه كل حاجة وخلصنا مش كده ولا لا؟ طب مشوا ليه؟ الملاحة. تعال شوف مثلا الحديث الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد رجلين يتلاحيان ففرق بينهما ثم قال أيها الناس إني خرجت أخبركم بليلة القدر. كان حيقول لك إيه إمتى؟ ليلة القدر خير من ألف شهر 83 سنة متقبلة. يعني أنت ممكن تقعد 83 سنة تعبد ربنا بس اللي هيتقبل إيه واللي مش هيتقبل إيه مش كده؟ حاجة عملت فيها رياء ضعفت فيها في مسألة مش كده ولا لأ؟ النبي دي 83 سنة مقبولة كلها مقبولة. 24 على مدار الدقيقة انت بتعمل صالحات ومقبولة. طب شوف الفضل ده بقى راح. راح ليه؟ قال اني وجدت فلانا وفلانا يتلاحيان فرفعت. فرفعت رحت. وعسى ان يكون خيرا التمسوها في العشر الاواخر. ولما وجد اصحابه يتكلمون في القدر هذا يقول آية وحديث وهذا يقول آية وحديث يعارض بها فخرج اليهم وحذفهم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان وهو يقول تضربون كتاب الله بعضه بعضا. ولما جاء عمر بحكيم بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام كان بيصلي بسورة الفرقان قرأها على حرف. تعرف تسمع مثلا أحيانا كده قارئ ما يقولش همزة قطع دي أبدا، كله ألف وصل عنده، يقول لك مثلا له ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش الألف الياء المثبتة أبدا، كله ألف لينة، مش كده؟ أيحسب الإنسان أن يترك سودي، مش كده ولا لا؟ مع إمالتها دي قراءات. فسيدنا هشام بن حكيم بن حزام اتعلم من النبي القراءة دي. سيدنا عمر قال لك أنا ما سمعتش بالشكل ده قبل كده، قال فهممت به في الصلاة، كنت هطلعه من الصلاة، فلما انفلت من صلاته لببته، مسكه من هنا كده وحملته إلى رسول الله أجره جرا حتى أوقفته بين يديه فقلت يا رسول الله انظر ما يقول. شوف أول حاجة قالها النبي أغير الخلق على كتاب الله، قال له إيه؟ دعه يا عمر، ما تمسكش أخوك كده، دعه. فتركه فقال ما لك؟ قال إن هذا يقرأ القرآن على غير ما أقرأتني. قال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت لا تختلفوا، تعملوش مشاكل. التنازع أيها الإخوة، وتنازعتم في الأمر، ده اللي حصل في غزوة أحد، إن عبد الله بن جبير قال لهم ما ننزلش، قالوا ننزل، لا ما ننزلش، لا فلما نزلوا جبنوا لأن حصلت معصية، مش كده ولا لا؟ السبب الثالث المعصية، وهي شؤم كلها، أكتفي لك منها بآية وحديث وأثر عشان الوقت بس. وإحنا كان في خطبة اسمها صيحة نذير، وفي خطبة في الوباء ساعة ما حصل موضوع الإنفلونزا الطيور تكلمت فيها عن أثر المعصية. المعصية أيها الإخوة في نفس السورة نفس الآية اللي بتحدث لك عنها، شوف ربنا قال ايه بعدها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، الآية اللي بعدها بقى ايه؟ إذ تصعدون، خد بالك من دي، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ربنا بيقول لهم ساعة ما طلعتوا تجروا وطلعتوا على الجبل من شدة الضرب ما كانش واحد فيكم بيبص وراه، لأنك لو وقفت لحظة هيطير رقبتك، السيوف نازلة على الظهور عمالة، بل المسلمون كان يقتلوا بعضهم بعضا، ماشي يلوش كده كويس، فأثابكم غما بغم. طيب ربنا اداهم الغم ده ليه؟ الإمام القاسمي رحمه الله بيقول الغم الذي ارتكبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أغموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من دي، لما عاصوا النبي غموه زعلوه، فانتصر الله منهم بأن أغمهم كما أغموا حبيبه. طب خد بالك بقى، انتصر منهم بإيه؟ ده مات منهم 70، مش كده؟ ده قتلوا قتلا ذريعا، ده كان ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كاد أن يموت من الضرب. شفت ازاي المعصية؟ معصية النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة أمر واحد نزل بهم هذا البأس. أيها الإخوة احنا واقفين على مسافة جيدة من الله ورسوله ولا لا؟ أخبرنا إيه في شرعه الآن؟ بنضحي بإيه ولا بناخد إيه ولا بنحافظ على إيه ولا بنسيب إيه؟ أخبرنا إيه؟ خد بالك لحسن أسابكم غما بغم، هتلاقي الدنيا ممكن تنقلب على عقبيها واحنا واقفين. نسأل الله عز وجل أن ينجح أعمالنا وأن ينجينا وأن يحكم فينا. هذه الآية. أما الحديث فهو في الصحيحين، استيقظ رسول الله من نومه فزعا صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. دي بس يأجوج ومأجوج دول احنا مش هنقدر عليهم، هيقعد الناس مع المهدي مع سيدنا عيسى ومع المهدي ويروحوا يقعدوا على جنب لحد ما ربنا يموت لهم الجماعة دول. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فقالوا قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ما هو إذا خرج يأجوج ومأجوج يبقى أهلكنا، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيه؟ نعم شريطة إذا كثر الخبث، لأنه لما يكثر الخبث يبقى إحنا بنأمرش وبننهى، يبقى إحنا سايبين ساكتين، فلما انتشر الخبث انتشر بسكوتنا كنا سبب في، فنعاقب مع من فعل هذا. أما الأثر أيها الإخوة فهو أثر عجيب أود منك أن تنصت إليه، وهو أثر أبو المعالي الجويني. عارفين أبو المعالي الجويني؟ الإمام الشافعي المشهور. أبو المعالي الجويني بيقول: كنت رضيعا فبكيت وعلى صوتي. أبو المعالي الجويني بيحكي الحكاية دي ليه؟ أبو المعالي الجويني كان لما يتكلم لورقة والقلم، تقعد كده في الدرس تقول له ادينا درس، يقعد يكلمك 3 4 5 ساعات من دماغه، وعمره ما تهته أبدا، كانه بيقرأ من كتاب، الكلام كله كده مرسوم قدام عينه. فكيف مرة هو بيتكلم وقف تلعثم، عمل أ أ أ أ، فلما تلعثم بكى. والواحد لما يتعثر في الكلام يبكي. فقالوا: ما لك يا إمام؟ فقال: تدرون مما هذه اللعثمة؟ قالوا: لا. راح أحكي لهم الحكاية بقى. قال: كنت رضيعا فبكيت وعلى صوتي، فجاءت جارية الجيران ولم يكن أحد بجواري، فجاءت جارية الجيران فحملتني وألقمتني ثديها وأرضعتني، فدخل أبي وكان لا يطعمنا إلا حلالا، فهتف بها: هذا لا يحل، هذا لا يحل. طبعا لا يحل ليه؟ لأن الجارية من جملة مال سيدها، عشان ترضع تقول لسيدها إيه؟ ممكن أرضع؟ قال لها: لا، ما ترضعش. شوف عمل إيه بقى في ابنه. راح مسكه، قال: فأخذني من قدمي ونكسني، خلى راسي تحت ورجلي فوق، ووضع أصبعه في فمي حتى تقيأت كل شيء إلا مصة، فهذه العسمة من هذه المصة. طيب، المجلس عامر بطلاب العلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يفتوني إخواني، مين هنا يأثم شرعا؟ الجارية جاهلة، وأبو إمام الحرمين ما كانش موجود، وإمام الحرمين نفسه كان إيه؟ لم يبلغ القلم، ده طفل رضيع. لكن أيها الإخوة، لما تقرأ في أصول الفقه يقول فقهاء الحنفية مخالفين للجمهور في هذا، أن من أصاب حدا يسأل عنه، من أصاب من استباح محرما ولو بعلة يسأل عنه يوم القيامة ثم يعفى عنه. الجمهور بيقولوا لو انت ماشي في الصحراء وحتموت من الجوع، لقيت معزة ميتة لا تجوز وحتموت، خلاص تعمل ايه؟ قال لك: خد منها حتة كده تقيم صلبك وشويها وكلها، يجوز الا ما اضطررتم اليه. ماشي. الحنفية بقى والعلماء الجمهور قالوا ايه؟ قالوا محدش مش هيتحاسب عليها يوم القيامة. الاحناف قال لك: لا، ده لازم يوقف ويتسئل. المعصية شؤمة ايها الاخوة، المعصية نحس. وهل هناك من أمة هلكت إلا بمعصية الله عز وجل؟ فيش أمة هلكت إلا كده. المعصية شؤم، ترجع بالمرء إلى وراء. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان من عصى الله مرة يرجع إلى وراء حتى يخرج عن الإسلام، يفضل رجع لورا كده. قال سفيان الثوري: عصيت الله مرة فحرمت قيام الليل 20 سنة، مرة واحدة بس، والناس على مقاديرهم. تحركت الأرض في زمان عمر فنادى في الناس الصلاة جامعة. الزلزال اللي لما قلنا خافوا من الزلزال قال لك دي ظاهرة طبيعية، تعنيش دخلوا كلام ده في الدين. نادى عمر رضي الله عنه قائلا: أيها الناس، إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله، والذي نفسي بيده لو تحركت الأرض مرة أخرى لتركت لكم المدينة، حسبها لكم وامشي. ولما تحركت الأرض في زمان عمر بن عبد العزيز أرسل إلى الأمصار أن اخرجوا في يوم كذا وكذا وصوموا أيام كذا وكذا وادعوا الله عز وجل مبتهلين وابكوا له وتضرعوا، فإن الأرض لا تهتز إلا بمعصية الله عز وجل. كل شيء من الممكن أن ينقلب بهذه المعصية أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. رابعا، السبب الأخير، حب الدنيا. مش كده؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال سعيد بن المسيب: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا أيها الإخوة، مش بنقول، أنا قلت لك قبل كده في هذا المنبر أن الحضارة أحق ناس بها إحنا، صح ولا لا؟ لأن الأموال لما كانت في إيد هؤلاء بقوا يستعبدوا بها الخلق، إنما إحنا ما بنعملش كده أبدا. طول عمرنا إذا ما دخلنا في مصر من الأمصار خرجت حضارته على وجهها، الدنيا كلها تتحدث بحضارتنا. ولعلني ذكرت لك قبل ذلك أن بعض الكافرين مش من المسلمين كان يتغزل مادحا سيوف المسلمين فضلا عن المعاملة اللي احنا ما فيهاش حرب يعني، كان بيقول الحرب بتاعتهم أنزح حرب في الدنيا فضلا عن المعاملة الحسنة. لكن لما بنقول الزهد في الدنيا يعني ايه؟ يعني أنك لا تبالي بإقبالها أو إدبارها، مش في قلبك، لا تقع عندك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وله كساء ملبد، ملبد يعني ايه؟ في رقعة. كان صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، ومع ذلك لما جاله الفلوس عمل ايه؟ اخذ من لحم شاة ونهس منها، وذبح في يوم الحج في حجه ذبح 100 جمل. بكم دول يطلعوا؟ بكم دول؟ 100 جمل ذبحهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومع ذلك ضحى عن نسائه بالبقر. يعني شوف بقى، مش خد منهم قال لك جملين ثلاثة يبقوا أضحية، أبدا، ذبح 100 جمل، 63 جمل بإيده، وقال لسيدنا عليه كمل 100، وضحى عن نسائه بالبقر. اشترى كمان كم بقرة؟ يبقى معاه فلوس ولا لا؟ مبلغ وقدره. لكن كان لا يبالي بهذه الدنيا، أقبلت عليه أو أدبرت عنه. كنا بنتكلم عن أعظم شهوة موجودة على وجه الأرض، شهوة إيه؟ النساء، مش كده؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الفحولة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان يطوف على أزواجه 9 في الليلة الواحدة. قيل يا أبا حمزة وكان يطيقه؟ قال حدثنا أنه أعطي قوة 30. لما زعلوه 9 عمل إيه؟ اعتزلهم شهرا. طب ازاي بقى يبقى عنده هذه الرجولة والفحولة بحيث يأتي 9 أبيات في ليلة واحدة ويقدر انه يقعد شهر ولا يقرب لهم خالص؟ شفت ازاي؟ هو ده المطلوب، الا تكون هذه الدنيا في قلبك. عشان كده الخلافات النهاردة احنا بنتشتم في الشارع ولا لا؟ ليه بيتشتم في الشارع؟ لانه لك احنا شفنا منكم ايه؟ دون حاجة؟ قلنا تبقى دين وتدين ومعرفش ايه، خربتوها فوق دماغك. لان احنا اللي علمناهم انه ينظروا الى دنياهم ولا لا؟ والله هنحاول، لكن احنا عايزين نقول، عايزين نقيم امر الله عز وجل يا اخوان، ده هدفنا. عشان كده لما كان بيقولوا لنا الحاجة الممضة اللي بعض اخواننا وقع فيها، يقول له يعني انت عرفت دلوقتي لما بتطالب بالمادة 28 ما كانت في الاعلان الدستوري، عرفت دلوقتي انك كنت غلطان، وان جميع القوى الليبرالية والعلمانية لما قالوا ان احنا نسقط الدستور كله وبعدين نعمل دستور من جديد كان عندهم حق. يوم يقول لك اه والله صحيح. لا، الحقيقة ايه؟ مش صحيح ولا حاجة. ليه؟ لان الدستور ده مش قرآن. انا عدل فيه، ما انت بتعدل في مصلحة الشعب، ولا مش انت بتقول بحط الدستور على هيئة الشعب؟ بتعدل في مصلحة الشعب. مع السلامة، شيلها المادة 28 دي، ارميها، القيها حيث القت رحلها ام قشعمي. عارفين ام قشعمي؟ ارموا 28 دي عندها، ماشي. انما بقى لما تطلع اصوات يومها اللي خلانا وقفنا، ان طلعت اصوات وقالت ايه؟ كله يتهدم بالمادة التانية، بالشريعة، بهوية مصر، مش كده؟ قلنا لا، هيبقى النحس علينا من سنة 20، فتحت مصر على يد عمرو بن العاص في خلافة عمر رضي الله عنه لحد النهاردة، شوف كام سنة على هوية الاسلامية، يوم يسجل التاريخ النحس مننا احنا؟ طب هنبص في وش عمر ازاي نقول له ايه؟ ولا العمر بن العاص نقول له ايه؟ ولا في وش النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ايه؟ مش كده؟ فلما كان ده المشروع، ما حدش يقدر بقى ينكر عليك ساعتها. فالشاهد ايها الاخوة، ان قضية الزهد في الدنيا، اخراج الدنيا من القلب، هو انجاح الدولة، هو اقامة الدولة، لانك يومها لا تبالي الا بامر الله عز وجل، ودون ذلك خرط القتال. في الحقيقة هي بنود كانت محتاجة ان احنا نوقف معاها، لكن الوقت اضيق من ان نطيل فيه اكثر من هذا. لكن ايها الاخوة، هم اسباب 4، ما تنسهمش على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الأمة برمتها، حتى إذا فشلتم جبن البدن واللسان، وتنازعتم الجدال والمراء، وعصيتم كل معصية دقت أو جلت، ثم حب الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن شاء الله عز وجل نعاود في السبت المقبل إن قدر الله عز وجل لنا حياة وبقاء ولقاء، سلسلة السيرة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الإخوة بينبهوا أن يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله هيبقى 13 في الشهر العربي، فهو الصيام الأيام القمرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول لي أحبك الذي أحبتني من أجله. بيقول أين أريد معرفة أين الله، وما حكم تردد هذا السؤال؟ قال تعالى ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. احنا قلنا يا إخوة دراسة العقيدة، احنا أولا فضل لنا قد إيه من الساعة ونص يا عدلي؟ ربع ساعة؟ طيب احنا قلنا يا إخوانا، أنا عايز أقول برضو إن احنا اتفقنا بقى اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد. بصوا يا إخوانا، وده شيء مهم جدا، إنما تدرس العقيدة بسكتة. لازم في الأول يبقى فيه سكتة، هي سكتة التعظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله المشركون قالوا صف لنا ربك، عمل ايه؟ سكت. ايه اللي قال لك انه سكت؟ اصل الرواية ما قالتش انه قال حاجة لحد ما نزلت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ طب ليه ما قالش على طول كده ما ربك يروح ايه؟ صف لنا ربك يروح قايل. ده ربنا قال على المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن، بسرعة على طول هيقولوا بسرعة، مش كده؟ أما ليه النبي سكت؟ ساعتها علقنا عليها في الدرس بتاع الله السيد الصمد، فاكرين تفسير قل هو الله أحد؟ قلنا فيه ايه؟ أن كأني برسول الله قد رعب أول ما قال له صف لنا ربك، أصف ربنا فتاخد كأني به فسكت. خدت بالك من دي؟ فسكت. وأدلة ذلك ساعتها احنا استفدنا كتير قوي بقى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل، قال له يا جبريل هل أتيتنا في كل يوم؟ أنا بشتاق لك وبحبك، ما تيجي كل يوم كده. فرح سيدنا جبريل على صوته وترعب وكده وقال له إيه؟ أنا لا أنزل إلا بأمر يا محمد، ما تقوليش كده، أنا ما بنزلش إلا بأمر. وفيها قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا مع جبريل إذ فتحت السماء ونزل منها ملك فامتقع وجه جبريل. السماء اتفتحت ورح نزل ملك من فوق، رح سيدنا جبريل بصله كده. انت عارف جبريل ده مين؟ جبريل ده مقدم الملائكة. واحنا قلنا حب جبريل عقيدة، يمت للعقيدة بالإيمان بالملائكة ويمت لها بالولاء والبراء، لأن جبريل اليهود ما بيحبوش، فنحن نحبه مخالفة لهم وإقامة لأمر الله. وانت خد بالك بقى، جبريل ده مقدم الملائكة، مقدم الملائكة، جعله الله في أعلى الرتب اللي هو يكون الوصلة بين الله وبين رسله، بين الله وبين أعظم الخلق، ومع ذلك اترعب. فنبي بصله كده كأن رسول الله فزع من اللي شافه في جبريل، في ايه مالك؟ فقال هذا ملك لم ينزل من السماء الا الان، اخشى ان يكون نزل بشيء. ما عرفش نزل بايه. طب انت مالك؟ ده انت بعيد عن الموضوع خالص ولا لا؟ تعظيم يا اخوة، التعظيم، صدور الامر من الله ولو مش عليا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله مؤمنا، بل قال له الله يؤمننا به. شفت الحتة دي؟ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. مش هينزل عذاب وأنت موجود، ومع ذلك لما يلاقي الريح يعمل إيه؟ يظهر في وجهه ويدخل ويخرج ويبطل كلام مع حد ويضطرب ويبص هديت لسه، يخش شوية وبعدين يروح قايم يبص هديت لحد ما، فإذا هدأت سري عنه. هو ده اللي عايزين نتعلمه قبل دراسة العقيدة. مع الأسف النهاردة بقت العقيدة، بعض الإخوة واقف معايا قال لي معلش أصل أنا عندنا كتاب لازم نخلصه، بناخد بتاع 20 صفحة في اليوم في الدرس، في كتاب معارج القبول. عارفين كتاب معارج القبول؟ 20 صفحة من معارج القبول ده يبقى كام باب؟ يبقى كام باب ده عبده؟ هياخد أبواب كتيرة صح ولا لأ؟ ده كتاب مختصر. أنا قلت للإخوة في في في, في بعض المساجد، ده لو كان كتاب مثلا زي العظمة بتاع ابن أبي الشيخ 5 مجلدات ولا حاجة كبيرة ماشي يعني، إنما ده لا، ده العقيدة، ده أنت بتمشي بعقيدتك بتوحيدك، ده النور اللي أنت ماشي بيه لازم تهضمه بقلبك ابتداء. فعشان كده لما نيجي ندرس العقيدة لازم أول درس في العقيدة يكون إيه؟ العظمة، معرفة العظمة. أقول للإخوة كده عظموا ربكم، لازم تهابه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا عمليا وشيء عقدي في القلب. العملي إنك تعظم الأمر والنهي، تعظم أمر ربنا ونهي وتشتغل، تقوم بأمر الله ونهيه. والنظر أو الفكر هو التفكر في آلائه، تفكر في القرآن وفي آلائه سبحانه وتعالى، إنك تفضل تفكر تنظر في خلق الله عز وجل. كن لسه الأربع اللي فات عند شيخنا الشيخ يعقوب، وبيقول في الدرس بيقول أنت مأمور إنك تبص للسماء، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. بيقول لك أمر هو أمر إنك تبص للسماء. فكان الشيخ بيقول أنا بطلع في سطح بيتنا وأستلقي على ظهري وأفضل أبص للسماء وأتأمل في خلقها. إحنا كلنا محتاجين كده ولا لأ؟ كان رسول الله يكثر النظر إلى السماء، تلاقي ماشي كده على السلام وكثيرا ما ينظر كده، لأن فعلا عايزك هو الصبح بالشقشة كده وانت قاعد في الجامع تذكر الله، ما تنساش تفوتك إنك تبص برة. سبحان الله العظيم، كنا قافلين النور كنا فاتحين النور دلوقتي والدنيا برة مضلمة، النهاردة لما خرج الضوء ده اتقفلت الأنوار مش كده، بيقوم خادم المسجد يقفل النور قبل الشروق بعشر دقايق مش كده، قبل ما نقوم نصلي يعني، يقفل النور والدنيا بقت منورة. وطلع النور ده منين والظلمة دي راحت فين؟ وفين اللي بينور الحاجات دي؟ انتوا واخدين بالكم؟ النظر تقوم تعظم ربنا. فلما يقول لك الرحمن على العرش استوى، وتيجي تقرا بقى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، تقول في الارض اله يعبد، لكن لا ما ينزلش ربنا، لان انت ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من دي ولا لا؟ خدتوش بالكم من دي؟ عارفين الايات الاسماء والصفات ازاي ما تشبهاش؟ ان واحد يجي يقرا وهو الكبير المتعال، قال لي كبير يعني ايه؟ هو في دماغه الكبير ده ان حد تخين يعني، فشايف حد تخين قدامه فايه؟ فهو ده اللي وقع في نفسه، لما يكون بيعظم ربنا بقى ابتداء هيعمل ايه؟ هيقول لا لا لا، ده تبقى حاجه ما لا ادركها لكن عظمه. هيعرف يدرس الاسماء والصفات ولا لا؟ لما تلاقي مثلا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، هتعمل بيه ده كده؟ يمسك هتعمل كده؟ لا، مش هتيجي ازاي بقى؟ وانت تعظمه سبحانه وبحمده يجل عن انه يكون لإيد محصورة في انها تمسك حاجة بس، مش كده ولا لا؟ هتقدر تفهم. فعش كده لازم يكون في عظم اولا. على كل حال، الرحمن على العرش استوى، عقيدة اهل السنة ان الله عز وجل مستو على عرشه، فوق عرشه سبحانه وبحمده، بائن من خلقه، منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس في داخل العالم، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى. خلاص. فلما بقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى إيه؟ يعبد في السماء كما يعبد، عشان ما يقولكش الدين لله والوطن للجميع الكلام اللي عادين. لا، ده هو هنا يعبد هنا سبحانه وبحمده كما زي ما في السماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحترم من أجل. بيقول هنقول إيه في خلافة يزيد بن معاوية، وإن البعض بيقول إيه عن يزيد ولا تزيد. خلافة يزيد بن معاوية صحيحة ولا لا؟ صحيحة. قال أبو المعالي الجويني وغيره من أهل العلم هذه خلافة صحيحة لم يختلف عليه أحد. ليه؟ لأنها أقوى أنواع الاستخلاف، إن الخليفة اللي مات ينصب اللي بعده، خدت بالك؟ دي أقوى أنواع الاستخلاف، أقوى من أهل الحل والعقد. طب بس انت بقى في ناس انكروا عليه من اهل السنة، ما هو كلمة إلا عن يزيد ولا تزيد ده اللي هم مين؟ مش الشيعة على فكرة، ده بعض اهل السنة قال كده، قال ان يزيد ده يلعن. طيب تلعن يزيد ازاي؟ طبعا هو في الحقيقة الناس اختلفوا فيه طرفي نقيض، بعضهم قال لا ده راجل في القمة، وبعضهم قال ده في القمة بس لتحت، وبعضهم ايه؟ توسط فيه، ان الرجل كانت له حسنات، اما ما ذكر عنه شرب الخمر وقعد صلى الصبح اربع ركعات والكلام ده، الكلام ده عند التحقيق لما تيجي تنظر الى سنده لا يصح. والله عز وجل يعني انتوا عارفين يا اخواننا عقلية سيدنا معاوية ده كان ايه؟ كان اميرا مسوذا، فدماغ سيدنا معاوية مش بقول يختار حد كده، لكن على كل حال دي ده أقوال أهل السنة. لكن بيعة يزيد صحيحة. طب اللي أنكروا عليه أنكروا إزاي؟ أنكروا لهذه الأفعال التي بلغتهم، فكانوا ينكروا الأفعال لكن كانوا لا ينكرون البيعة، وإلا لما أقره أهل العلم زمان ما كانوش يسكتوا على ده، كان ده خلاص بيعته ومنتقده يبقى خلصنا، ما ينفعش أنه يؤمر أبدا. وأنا مش عايز الإخوة دايما يخشوا في المزالق دي، ما تخلونا في الجادة، لما تعدي على دي إيه؟ عدي وخلص، عدي وخلص، يعني أحسن الظن كده وامشي وخلص، واستفيد من 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 موضع آخر. أصل هي ورقة صغيرة قوي وكاتب كمان بالأحمر. كيف يستطيع الإنسان المعصية؟ أول ما تخرج من الجامع خش شمال كده هتطلع الشارع الرئيسي، أول واحدة تعدي قول له ازيك يا جميل، دي معصية. اجتناب المعصية، لعله يقصد اجتناب المعصية، دشن الطاعة فيقوى الإيمان في قلبك فلا يميل القلب للمعصية. يعني عايزين الإخوة يكتروا من الطاعة، كتر طاعة ما تبطلش. أنا قلت لك إن الأثر صححه النووي في المجموع إن أبي بن كعب رضي الله عنه قاعد في المسجد بيقول أنا عايز أعمل حاجة صالحة كده، أنا عملت حاجات كتير، سبحت وقريت قرآن وتعلمت فبص كده لا الشمس لسه ما غربتش، قال لا أصومن هذه الساعة، خلاص نويت الصيام أقعد الساعة دي صايم. دايما تدشن العمل الصالح على أساس إن إيه؟ إن يكون قلبك فيه قوة على المعصية، حتى اللي هو في معصية. يعني واحد بيدخن، واحد بينظر لامرأة، واحد كده هنقول له مع معالجة تبطل التدخين وتقطعه ومش عارف ايه، وعلى نحو الآخر كتر من الطاعات، صيح قوي قوي، قيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وذكره، على أساس ان تعمل ايه؟ القلب إذا طهر لا يلتفت للمعصية في الحقيقة. أصلي بالليل وأصوم وأصلي السنة وأفعل ذنوب كثيرة جدا، فهل أنا من أصحاب حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ هو أنت ما بتذكرش إن هي إن أنت في الخلوة، في خلوتك، وإنه بيذكر إنه بيعمل معاصي، ومع ذلك هذا أيضا معيب. بس أنت أوتيت من إيه؟ إحنا قلنا قبل كده يا إخوة ونفسي تحفظ الأصل ده، أول ما تبدأ تعد على الله يحصل لك إيه؟ تقع، يأكلك إلى نفسك. في أول ما ذكر الله عز وجل قال ولا تمنن تستكثر، مش عد مش كده الأخ إيه؟ أنا بعمل وبعمل وبعمل، أنت ما عملتش إلا لما ربنا قواك، ولا أنت عندك عقيدة تانية عملت ده بنفسك لما ربنا قواك ولا لا؟ ولو قلت لك كثيرا ما بنذكر الأثر ده عن ابن مسعود، الرجل اللي كان يعبد ربنا 40 سنة في صومعة ما خرج منها قط ويأكل كل يوم الرمانة، مات فقال الله أدخله الجنة برحمتي، قال بل بعملي، بقى 40 سنة بطيعك ما عصيتكش أبدا وجوه الصومعة فقال زينوا فرض عين. أصل هو النظرية إيه؟ إن أنت مأمور إنك تعمل حسنات تمحو بها السيئات، وإنك تعمل حسنات تبلغ بها شكر الدرجات. أنتوا واخدين بالكم من دي؟ فلو أنت ما عندكش سيئات خالص بقي عليك الشكر، بقى هتعرف تشكر؟ يبقى هتعيش مقصر وتموت مقصر، وتعيش مدين وتموت مديون برضو ولا لا؟ فقال زينوا له فرض عين، هاتوا حتة عين كده وزنوها له، فوزنوها فطاشت حسناته، فقال ادخلوه النار بعمله، تخش النار بقيام الليل بقى بتاعك والصومعة. فقال الرجل اي ربي بل برحمتك، فقال الله ردوه. واراد الله عز وجل ان يفهمه، ونفسي برضو ان تقعد تقول لنفسك كده، جيت المسجد مين اللي اداك القوة انك تيجي؟ ربنا. وقعدت ادينا قاعد ربطك ساعة ونص اهو، ومحمد عادل تقريبا في اتفاق بيني وبينه بنضحك عليك ويقول لك فاضل ربع ساعة وهي مش ربع ساعة ولا حاجة، تقريبا الوقت خلص بقى له بتاع كم، وانت ديك قاعد. مين اللي مصبرك على القعدة دي؟ مين اللي مصبرك عليا؟ ده انا عايزين يتفشوا مني. الله ربك عز وجل اللي جابك وقعدك، ما في ناس ما بتقعدش ما يقدرش ملوش، ساعة ما يجي يعمل ايه؟ مش قادر على طول ينصرف، انما انت ربنا كله من الله، وانت نفسك بعينك انت رحت في حتة تانية وجيت تقعد 5 دقايق قلت انا مش فاضي خلاص انا همشي، مش كده ولا لا؟ ما حصلش مع اي حد فينا ده؟ انه استعجل في حتة ولا حاجة، اما ليه قاعد ساعة ونص ازاي؟ فلازم تذكر منة الله عز وجل. فقال عبدي مال الذي انبت لك الرمانة؟ انت اللي طلعت الشجرة دي بنفسك ولا انا اللي عملتها لك؟ قال أنت يا رب. قال ومن الذي لين مفاصلك لعبادتي؟ ما ممكن يبقى الواحد في منتهى القاعد بس ما يقومش يصلي ولا حاجة، صح ولا لا؟ مين اللي دافعك انك تقوم تصلي؟ الله. ده من ده شيء داخلي مش من عندك، مش من داخلك، يعني شيء خارجي من بره. وهكذا ايها الاخوة، فانا مش عايزك تعد كده تاني عشان ما تقعش في المعصية، ثم مش عايزين النظرة السوداء، انا بقيت من اهل الذين خلوا محارم اللي انتهكوها، انا كل ذنوبي هتروح يوم القيامة، انا خلاص كفرت ورحت في 60 دقيقة. طب امال هتعمل ايه؟ هتعبد ربنا ازاي؟ لا، لازم يكون في امل. والله عز وجل قد اطمعنا. انا قلت لك قبل كده ان الامام البغوي بيقول كلمه حلوه قوي في تفسيره، بيقول الرحمن ما بدأ الرحمن الرحيم الا بالرحمن اولا قبل الرحيم. طب ليه؟ مع ان الرحيم اعم، الرحمن رحمن الدنيا والاخره، والرحيم رحيم الاخره. الرحيم اخص، اللي هي بتاعت المؤمنين، يرحم في الآخرة فقط. وبعدين الرحمن دي مش كلمة عربي، إنما الرحيم هي اللي كلمة عربي يعرفها العرب، إنما الرحمن قال لك دي مش كلمة عربي، دي لغة غير العربية. ابن جرير الطبري بيقول كده، وجماعة من أهل العلم يعني. البغوي ليه كلمة حلوة، وبيقول طب لما قدم الرحمن على الرحيم دائما في القرآن؟ في عندك آية الرحيم الرحمن؟ دائما الرحمن الرحيم ليه؟ قال وإنما ذلك إطماعا لعباده. ان كلمة الرحمن دي يعني كأن الله يقول انا سأغفر للمؤمن والمشرك في الدنيا اذا احسنوا الي واحسنوا في طاعتي وتابوا الي، اما الاخرة فهي للمؤمنين فقط لان خلاص فاتك القطار. فاطمعهم ان حط الاسم اللي بيطمن الكافر، يعني ان ما تخافش لو تبت هتعتوب عليك واغفر لك. فالفهم عن الله عز وجل ينبغي ان يكون لا، لما تقع وقع قوم اشتغل. قلنا ان سيدنا ابو لبابه لما وقف قدام بني قريظه قالوا له ننزل على حكم النبي ولا لا؟ قال لهم انزلوا، وعمل لهم كده. قال فلم تزل قدماي من مكانهما حتى ظننت اني خنت الله ورسوله. ده انا قلت لهم النبي هيعمل فيهم ايه؟ خيانه. طلعت اسرار المعركه خلاص. قال فذهبت، مش قاعد اكتئب بقى وعيط، فذهبت الى المسجد فربطت نفسي في ساريه وقلت والله لا افك نفسي حتى يكون حتى يقضي الله عز وجل فيه. انتوا واخدين بالكم المسألة دي يا اخوانا؟ خليك ايجابي واشتغل. ما هي فتنة القبر؟ ايه فتنة القبر؟ السؤال ولا لا؟ والقبر له فتن، بس هي دي اعظمها ومقدمها، السؤال في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كيف انت اذا وضعت في ثلاثة ازرع وشبر، في ذراع وشبر، فاتاك اسودان ازرقان فانتهرانك. يبقى تبقى نايم كده وتيجي تقوم تلاحظ قوم، فتبص له تجده أسود مزرقا. تخيل أسود فازرق، واللون ده فسره بعض أهل العلم عن أهل النار والعياذ بالله أن العين زرقاء والوجه أسود. تصور كده لما تبقى العين زرقاء والوش أسود خالص ونابه بارز ومعه مرزبة، لو اجتمع الانس والجن على زحزحتها ما استطاعوا انه يهزها، بس هزه كده مش يشيلها. وبيقول لك من ربك؟ فالثبات يومها انما يكون من الله عز وجل. فدي فتنه، طبعا دي فتنه، واي فتنه يرحم منها المجاهد لا يفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بايه؟ ببارقه السيوف على رؤوسهم فتنه. هل الخوف من الامتحان يدخل في باب الجبن؟ هو يدخل يعني؟ انا لو قلت لك يدخل في باب الجبن هتعمل ايه؟ هتخش تقاتل الورقه اول ما تحطها قدامك كده تروح لا لا، دي مساله تانية. في مساله الخوف الجبلي يا اخوه، الانسان يبقى خايف. هو سيدنا موسى من اكثر الانبياء ذكرا للايه؟ للخوف، مش كده ولا لا؟ يعني ده من اولي العزم. وفي خوف الذي يكون الذي يربو على الخوف من الله. يومها لا يذكر المرء امر الله، تلاقيه بيضحي بامر ربنا عشان خايف. هو ابو عبد الله الصغير ده، انت عارف يعني ايه لما تسلم حصن من حصون المسلمين؟ تسلمه انت عارف يعني ايه لما تقف مع المشركين ضد عمك؟ ده تخرجك من المله انك تظاهر الكافرين على المسلمين. لكن ليه ضحى بامر الله؟ عشان التسريه السياسيه فيحدث له هذا. طبعا ده مش لكن ممكن يكون من الجبن الذي هو من اللبن. فدي ممكن تمشي. الأخ بيقول في خطيب جمعة طلع خطب عندنا فقال حديث يدخل النار يدخل الجنة من كل 1000 إنسان 1، فبعض الناس الكبار في السن في القرية قال طيب يبحبحها شوية مش يقولها في وشنا كده. وفي الحقيقة في أحاديث لما تقول نصها تعمل عندك عقيدة مختلفة، يعني مثلا ايه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينه الا بينه الا وبينه الا ذراع فيقضى عليه الكتاب فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. واحد يقف كده يقول لك ايه طول عمره بيشتغل اهل الجنه، ففي هنا زياده بقى يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس انما في سره مع الله بيعصي. وفي روايه يعمل بعمل اهل الجنه للناس، بيصلي عشان الناس وبيصوم عشان الناس فعمل حابط. فده حديث من هذه الأحاديث. الحديث دوت في الحقيقة تمامه في الصحيحين، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول أي ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999. فلما الصحابة سمعوا كده ترعبوا قالوا يا رسول الله ومن منا ذاك الواحد 999 هيخش النار واحد بس، طب مين بقى فينا هذا الواحد؟ فقال النبي أبشروا وسددوا وأملوا. وأنا كنت نفسي أقول الكلمتين دول على المنبر عشان الراجل صحيح قال لك صدمنا كده في السنة. يدخل من يأجوج ومأجوج 1000 ويدخل منكم 1. شفت كيف فداك الله بقطاع آخر؟ شوف ربنا بيفديك إزاي عشان تبقى كويس بقى. سبحان الله العظيم. الأخ بيقول عايز أبقى زيكم ومش قادر ومش عاوز أبطل العادة السيئة والأفلام السيئة وأنا شاب لأني شاب لم يتزوج، عايز أبقى زيكم ومش قادر بل قد تكون أفضلنا. صح ولا لا؟ الاعتراف بالذنب رفعة. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان دخل شاب من بني إسرائيل على المسجد فوقف على بابه ونظر إلى حلقه، حلقة فقه، حلقة عقيدة، حلقة قراءة قرآن، حلقة ذكر، حلقة دعاء وبكاء، المساجد اللي احنا برضو ما شكرناش ربنا وعملنا الحلقات دي صح؟ كلنا طلعنا. المهم فالشاب وقف بصلهم كده وقال ما من أحد في المسجد إلا وهو خير مني، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أخبره أنه أفضل منهم بإذرائه على نفسه، كأنه مش شايف روحه يعني. فيعني أنا استبشرت بكلمتك هذه وأبشرك إن شاء الله عز وجل. والمعصية دي مش كفر يعني، بس وحشة برضو قوي ولا لا؟ والوحش فيها فيك بقى إن أنت بتقول إيه لأني شاب لم أتزوج، كأنك بتبرر لنفسك إنك تشوف الحاجات دي عشان أنت إيه شاب لم أتزوج. لا غلط بقى، ده اللي أنا بقى أعاتبك فيه ونزعل مع بعض ولو شفتك هبهدلك. لا ما ينفعش كده. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمرة والله يا إخوة والآية دي ليها معايا قصة جامدة خالص. فمرة كان عندي حمل من حد من العيال ولادي، كان الحمل بتاعه صعب جدا، الواحد حس إنه هو يعني أنا قلت ده الست هتموت وابنها هيموت وانا هموت بالحسرة بعد يوم. تروح في كل مكان والضغط مش مستقر والدنيا والدكاترة، وبعدين احيانا برضو في دكاترة معلش خلينا اقول الكلمة دي يعني انا بتبحبح معاكو لان انا اهل يعني، لو في دكاترة معانا يراعوا المسألة دي ما تقولش قدامي المصيبة. يعني كنت اروح مثلا ندخلها عند دكتورة، دكتورة توقف كده تروح قايسة الضغط، لا 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 وهي قاعدة بتسمعها في ايه في ايه، لا ما اقدرش ليه، لا ما تحملونيش انا المسؤوليه ده هتموت. طب ده هي ماتت خلاص كده لما سمعت الكلمتين دول. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني المفروض يبقى فيه ايه؟ رفق، يعني توري المهم يعني. فانا كنت عايش ايام كده صعبه خالص، كل يوم تروح وتيجي ومش عارف ايه النهايه وفي ايه اصلا، المساله في غايه الاضطراب. فالمهم انا ماشي مع واحد صاحبي وبقول له والله يا اخي انا مهموم خالص. قال لي قلت له الموضوع كذا كذا، مش عارف اعمل يعني حاجه صعبه جدا. فقال لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله اقسم بالله العظيم كانه غسل صدري بميه ساقعه من جوه، راح كل الهم اللي كان عندي. فعلا النظريه دي كانت غايبه عننا فين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت بتشوف الراجل يعني مثلا لا قدر الله تشوف حادثه، تقول انا لو اتخبطت الخبطه دي مش ممكن استحملها، انا اقل من كده بتكسر مش كده؟ لو قدر عليك ان انت كنت فيها هتمر عليك بسلام ولا لا؟ لان في الحقيقه الراجل اللي فيها ده مرت عليه، يعني اتخبط الخبطه ونزل وصلح وراح القسم وطلع على المستشفى وخيط مش كده؟ مشيت معاه اهو. فالله عز وجل امده بقوته المقيت سبحانه وتعالى، بيدي كل حد ايه طاقته وقوته. فانا عايز اقول لك انك لما تقول انا دلوقتي ماليش حيله، لا ليك حيله. هل ظلمك بان لم يزوجك الى الان يا جدع؟ ساعه اقول لا ربنا ظلمه؟ لا لم يظلمه سبحانه وتعالى. لكن طيب بخسه حقه؟ ابدا سبحانه وتقدس. انما الموضوع ايه؟ انت دلوقتي تقدر ما تبصش للنساء، ودلوقتي تقدر ما تبصش لافلام سيئه، ودلوقتي تقدر ما تعملش العاده السيئه، بس قلبك مدخن، قلبك ضعيف. فمش عايزك تتعلل، ما تقوليش انا عشان ما اتجوزتش، لا لا تتعلل، انما تمضي الان، الان دلوقتي حالا تقول تبت الى الله حالا دلوقتي. كلنا جميعا نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا توبة نصوحة، كلنا جميعا تبنا الى الله عز وجل، نتوب الى الله عز وجل دلوقتي حالا، تعقد التوبة. ثم الافلام دي خلاص روح كسر الاسطوانات دي النهاردة، دوس على قلبك كده وكسرها. النت اقطع السلكة بتاعت اللي بتوصل، اقفل الكمبيوتر، بيعه وسلفه لحد ما تخف من الموضوع ده. انت لما تطلع من الازمة دي وتتزوج مش هتنفع في الزواج، مش هينفع معاك. لان يا اخوة اذا خرجت المرأة متبرجة، النبي بيقول كده، استشرفها الشيطان. كم من انسان ترى ينظر الى امرأة ولو نظرت لامرأته في بيته تلاقيها اجمل من دي 100 مرة. امال بيبص لها ليه؟ اصل استشرفها الشيطان، ركب فوق كتافها وفضل ايه يزين للناس ويخلوهم يبصوا ويشوفوا، فاهمني؟ دي لو خرجت المرأة متبرجة، فما بالك برجل ينظر لامرأة عارية. استشرفها الشيطان قوي قوي قوي، مش كده ولا لا؟ لا صحيح. فتؤثر عليه فيحصل عنده في نفسه انحراف في الفطرة، بعد كده الانحراف ده مظاهره انه لا يقبل الحلال. مظاهر الحرام الانحراف انه ما يكتفيش بالحلال، تلاقي عنده مراته وبيزني. ثم يزداد الانحراف ده اكثر انه يعمل ايه؟ الا يرضى الا بالحرام. فاذا وصل الى مرحلته بقى السيئه الاخيره، ان يبتئس من الحلال والحرام، فساعتها ممكن يموت روحه. مش بتشوفوا الناس المترافه قوي دي ممكن ينتهي حياته كتير منهم بموت روحه؟ لانه خد كل حاجه والنفس مش متعوده على كده. علماء النفس بيقولوا صلاح النفس ان تؤمن بشيء غير ملموس، ان يكون في حاجه النفس عاوزاها مش موجوده، غيب، هذا صلاحه. فاحنا عايزين نقول للاخ ابدا دلوقتي كده، دخلت رجاله النهارده، الليله دي دخلت رجاله، اولا تصاحب اخوه. يعني انا عايز الاخ ده ما يخرجش من هنا، اطلع قوم كده بص على الناس اللي حواليك. وانا قلت للاخوه قبل كده وانت قاعد في الدرس، ببصص كده شوف مين اللي تعرفه والتئم، فتبصص كده شوف مين تعرفه من الاخوه، خلاص هات تليفونك وخد تليفون صحين الفجر وقابلك. المكث مع الاخوه نفسه في الحقيقه هدايه، بدل بهم اصحاب السوء ثم تعمد الى البيت. اول ما تروح النهارده كسر الاسطوانات، اوعى تقول اخر مره، لحسن هتقول اخر مره هتروح كار الاسطوانات كلها، هقول لك عشان اشبع بقى. فاخر مره اسمع ال 200 اسطوانه اللي عندي، يفضل قاعد يسمع لحد الفجر. فاذا ذهب الى صلاه الفجر وعاد يقول لك طب كمان فيلم عشان بس مسح زور كده، واخر بقى حاجه، وفي الحقيقه كده ما يبطلش. اكسرهم دلوقتي كلهم زي ما قلت لك كده، اعمل اي حاجه في الكمبيوتر اكسره مثلا عشان خلي ابوك يقتلك، اتصرف المهم الأمور دي تبطلها تماما ثم تسعى للزواج. وإحنا قلنا الإخوة قبل كده ما تحتقرش روحك، لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شاد، إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا. ما تحقرش روحك، حوش واعمل وخش جمعيات واشتغل واتجوز إرضاء لله عز وجل. ومن هنا لحد ما تتزوج صوم، وقلنا الصيام اللي هو إيه، مش كله أكل، تصوم تتصحر تفطر متأخر شوية وتتصحر بدري شوية، على أساس أن أنت على الظهر تبقى هضمت تبدأ جسمك يتأثر بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام خصاء أمتي، كأنه بيقتل الشهوة دي عندك خالص، يضيعها خالص. بس لما تصوم كده، لما اللي بيقعد يأكل بقى على طول ده في الحقيقة بيحصلوش الكلام ده. ونسأل الله عز وجل، تؤمنوا إخوة من قلوبكم، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وعلى الأخ خاصة، والأخ بتاع الماتش يا رب توب عليه، نسأل الله عز وجل أن يتوب على من تاب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى توبة ترضيه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن لا يصرفنا إلا وقد رضي عنا وقد أهل لنا في الجنة موضعا، إنه القادر على الجليل والجلل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الخطبة الجاية في زفتة.